قال رحمه الله تعالى: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا. كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
طبعا اختلاف التنوع سيشرحه بعد قليل، لكن مع ذلك يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح. هذا الكلام عن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم الجلد الأول صفحة 232 ثم بعدها مباشرة، يعني نقل الحرف تقريبا صفحة 232 من الجلد الأول. كل هذا الكلام في اختلاف التضاد واختلاف التنوع إلى بعد درع صفحات. المهم أن اختلاف التنوع المقصود به الاختلاف الذي يتعدد فيه القول والرأي على وجه شرعي، الاختلاف الذي كله سائغ، الاختلاف في الاجتهاديات، الاختلاف في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف ويتنازع فيها الناس في فهم الأدلة، وتكون فيها الأدلة فيها غير واضحة أو الدلالة اجتهادية، سواء دلالة المفهوم أو دلالة المنطوق أو دلالة اللغة أو التقييد أو النسخ أو إلى آخره. كل هذه الأمور تسمى اختلاف تنوع، أي أن المسلمين عندما اختلفوا فيها اختلفوا عن اجتهادات لها أصول في الشرع على ضوء الأدلة، بخلاف النوع الثاني وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو الاختلاف في الأصول، في أصول الدين، في قضايا العقيدة، في القطعيات، الاختلاف في ما ليس أو فيما يخالف الدليل القطعي، فيما يخالف الدليل الصريح، سواء كان في الفروع أي في ما يتعلق بالأحكام إذا كان الخلاف لا يوجد له مبرر أي خلاف الدليل، أو كان في العقائد وهو الأغلب. فأغلب صور اختلاف التنوع الاجتهادية في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد. ومع ذلك بل يوجد اختلاف تضاد في الأحكام، مثل خلاف الشيعة في مسألة المسح وخلافهم في غسل الرجلين، حيث قالوا المشروع مسح الرجلين، هذا في داخل في الفروع، لكن أصبح من اختلاف التضاد لأنهم خالفوا النص الصريح، أصبح من اختلاف التضاد رغم أنه في الفقه لأنه في مخالفة النص الصريح. فإذا أغلب صور اختلاف التنوع أي اختلاف الرأي الاجتهاديات في الأمور الاجتهادية في أدلة الأحكام، في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد.
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
حقيقة أن أغلب صور الخلاف الآن الحاصل بين أهل السنة من هذا النوع، من نوع الخلاف التنوع الذي يكون فيه اختلاف في العبارة في حين المضمون، أو اختلاف في العبارة في حين المضمون، إما واحد وإما يكون الاختلاف في مفهوم المسألة. يعني تجد أن كثير من المختلفين الآن في قضايا خطيرة يرجع اختلافهم إلى أنهم لم يحددوا مناطق الاختلاف أو حقيقة ما اختلفوا عليه، كل منهم في ذهنه مفهوم عن المسألة غير ما يفهم الآخر، والألفاظ تتشابه، وهو نوع من الإشكال والتشابه والعبث بالألفاظ. وعلى هذا نجد أن في مسائل خطيرة الآن وكثيرة جدا تنازع فيها أبناء المسلمين وطلاب العلم، ونجد أن سبب التنازع أن كل منهم له مفهوم للقضية غير نفسه، فكل يتكلم بمفهومه، والخلاف في الحقيقة خلاف على قضيتين مختلفتين. يعني نأخذ أمثلة من ذلك، مثلا كلام كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة عن مسألة العذر بالجهل، هل يعذر المبتدع أو العاصي أو الفاجر أو الظالم إلى آخره بالجهل أو لا يعذر؟ أكثر الذين يتكلمون فيما ظهر لي ما حددوا مش مفهوم العذر بالجهل، ما حددوا مش مفهوم العذر بالجهل ولا ضوابط العذر بالجهل، فكل منهم في ذهن المفهوم يتكلم به يختلف عنه في ذهن الآخر ويظن أنه يخالفه في حين وهذا في وادي وهذا في وادي. خذوا مثالا آخر، مسائل الدعوة ووسائلها، الآن قضية مرفوعة وحامية، هل وسائل الدعوة توقيفية أو هي اجتهادية؟ الكثير من يتكلموا عن مسائل الدعوة ووسائل وأساليب الدعوة مختلفين في تحديد معنى الوسائل والوسائل، والدليل على هذا أمثلتهم، هذا له مثال لذلك. أحيانا أيضا المثال نفسه يختلفون في إرجاع مناطه وأصله، هذا المثال يرجع إلى كذا أو يرجع إلى كذا. ومسائل كثيرة الآن حامية بين طلاب العلم في الحقيقة الخلاف فيها راجع أن كل واحد من الآخر يعني حدد مفهوم في ذهنه غير المفهوم الذي عند الآخر، بينما أسلوب أهل العلم أولا أن يحدد المفهوم، ما المقصود بالقضية التي عليها الخلاف، فإذا حررناها وكل واحد فهمها وفهم فهم الآخر أو مقصود الآخر، فمن هنا يأتي الخلاف بالأدلة ويعني ترجع القضية إلى أصول الاختلاف كما وردت عند السلف. ولذلك ذكر الشيخ الفاضل حدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم قال: ثم الجهل والظلم، أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وظلم الأخرى والاعتداء على قائلها. فالمهم من أمثلة هذا كثيرا، منها أيضا كلام في المذاهب الفقهية، الكلام في المذاهب، هل المذاهب بدعة أو غير بدعة؟ فنجد أن الذي يذم التمذهب يذم التعصب في مذهبه، لا يذم الاقتداء والاتباع، والذي يجيد التمذهب يقصد التمذهب اللي هو الاتباع والاهتداء بأن الدين. فمسألة يعني أو أكثر المسائل هذه سببت خرقة وسببت عداوات وسؤبا بين المسلمين وردود وردود على ردود، استنفذت جهود من أبناء الأمة وطاقات تحتاجونها في أن يعني يستخدموها في تقرير السنة واجتماع الكلمة على الدفاع عنها، لكن مع الأسف أصبح الخلاف في كثير من الأمور خلاف تنوع، وأكثر المخالفين أو المختلفين لا يدرون ولا يشعرون، فحمل بعضهم على بعض وبغى بعضهم على بعض وجهل كثيرا منهم كثير منهم مقالة الآخر إلى آخر. نعم. مقولة نعمل نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا اختلفنا فيه، المقولة هذه فضفاضة مائعة ما لها قرار، هي من الأمثلة التي اختلف عليها الناس، اختلف عليها الناس من غير تحديد معنى. فإذا كان المقصود القائم في هذه الكلمة يعني نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إن كان قصده في الاجتهاديات هذه قاعدة عظيمة ومن قواعد السلف، وإن كان قصده جميع ما اختلف فيه المسلمون بما في ذلك البدع والضلالات والشعارات والمناهج الضالة والمناهج الخاطئة والتيارات وغيرها، فهذا لا شك أنه خطأ وتفريط، ولا شك أنه منهج أهل البدع. لكن الحقيقة الذي ينبغي الإشارة إليه أنا فيما علمت أو فيما يبدو لي من خلال استقرائي بهذه الكلمة منذ ما استعملها الناس بعدما رفعها الإخوان المسلمون كشعار لهم، أن أكثر الإخوان الذين يرفعون هذا الشعار يخطئون فيه لأنهم يقصدون فيه مداهنة في البلاد. هذه مشكلة فعلا تجعل بعض الناس يسيء الظن فيهم ويحكم بأنهم قصدوا بها مداهنة في البلاد، المعلوم أنهم يقصدون ذلك، وقد يكون منهم من يقصد المعنى الشرعي الصحيح. فمن هنا أقول فعلا هذه الكلمة الآن أصبحت من الكلمات التي لا ينبغي رفعها في شعار، لأن أغلب أصحاب الذين رفعوها بإزاء السكوت عن أهل البدع، وفعلا صار هذا أمر صريح عند كثير منهم الذين كتبوا في كتب ومقالات، يقولون نسكت عن البدع الشركية وعن بدع القبور وعن بدع الموالد لأن هذا مما اختلفنا فيه، وهذا خطأ. لكن مع ذلك لو تجردت هذه الكلمة عن استعمالاتها في العصر الحاضر أو عن من يستخدمونها في مخالفة منهج السلف، لو تجردت لكان له معنى صحيح عند السلف، وهو ما اختلفنا فيه من دون أمور الافتراق به. نعم. بين عشرين تحمل إذا كانت في مداهنة البدع تحمل على معنى التضاد الذي هو ممنوع ولا يجب إكراهه.
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة.
نعم، وهذه أيضا من القواعد الذهبية اللي ينبغي أن نستفيد منها، وأيضا هي مما تجاوزه كثير من المنتسبين للسنة، وهو أن بعض المنتسبين للسنة يرد الحق الذي مع المخالف لأن المخالف عنده شيء من الباطل، وهذا خطأ شنيع. الحق ينبغي أن يقبل وإن كان يرد إلى أصوله، لكن إذا كان المخالف معه شيء من الحق وعنده شيء من الباطل فيجب على منازعه وعلى مخالفه أن يعترف بما عنده من الحق ويرد ما عنده من الباطل، وإلا وتقع فتنة وفساد عظيم في الأمة. أقول هذا حتى أن هذا يحدث حتى بين المتنازعين من أهل السنة، وهذا هو موطن الإشكال كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا يحصل في وقته بين متبع المذاهب الفقهية وبين متبع الأئمة في اختلافاتهم واجتهاداتهم. نجد أن هناك من ينتسب للسنة من قاصري العلم أو قاصري التأصيل أو من عندهم شيء من أحيان السلف، نجد أنهم يتميزون برد الحق الذي مع المخالف حتى وإن كان من أهل السنة، مجرد أن يكون أصلا في القضية عنده شيء من الباطل. فنعم الناس قد يكون في أقوالهم شيء حق وباطل، فقول الواحد قد يتضمن شيء من الحق وشيء من الباطل. فإذا الميزان الشرعي الصحيح أن نقبل الحق ونخضع له وإن كان مع الخصم، ونرد الباطل دون أن نجعل الأمر ملتبس. فأقول أن كثير من الناس يرد قول المخالف جملة وتفصيلا دون أن ننظر ما فيه، وهذا أدى إلى سوء الظن بين الفريقين، وأدى إلى أيضا الاعتداء وإلى استجابة بعض الأساليب التي لا تجوز إلا مع البدع المغلظة. فينبغي التنبه لهذا الأمر وتأصيله وبيانه للناس، خاصة لطلاب العلم الذين يعني كلام له أثر في الناس ولا أثر في المتلقين والناشئ. ينبغي أن يعني ترسم هذه القائدة بوضوح وتنشر وتبين، وهو أنك إذا جدلت أو خالفت أحد من أهل السنة وفي قديم القضايا الخلافية فيجب أن تضع في ذلك ونصف عينك أن تعترف بما معه من الحق وتحمده عليه، وترد ما معه من الباطل وإن كان من أهل السنة تعتذر له، ترد ما معه من الباطل وتعتذر له، لأن السنة لا يجب البغي عليه، تعتذر له وتقول سامحه الله أخطأ عفى الله عنه. فذا أن اتخذ الخطأ ذريعة للسبب وذريعة للتجريم هذا ليس هو منهج السنة. وقد يكون لبعض السلف بعض المواقف بعض الكلمات التي أشبه بنصوص الوعيد في حق المخالف، هذا ما توخي القائد. قد يكون بعض السلف قسى على بعض آخر أو قسى على قارين له أو قسى على عالم آخر أو على طالب علم في وقته وقال كلمات، لكن هذا ليس منهج، هذا من باب الوعيد والتصريح. وأحدث كثير من أنفاق، لكن المنهج إذا رأيته ويتأملت فيما كتبوه وصفروه خاصة في كتب الرجال التي كتب السلف التي فيها التراجم والسيرة نجد أنهم منصفون، وهكذا ينبغي من الناس أن ينصف بعضهم بعض. نعم الكلام في أبي حنيفة نعم يعتبر نموذج، لكن الكلام في أبي حنيفة أخطر من مجرد الخلاف الاجتهادية. أبو حنيفة رحمه الله وقع في بدعة هو لا يبدع بها لكن تعتبر زلة عالم، وزلة العالم ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها وعدم الاتباع عليها، وينبغي أيضا أن يقال أن هذه زلة وبدعة، لكن هو يعتذر له لإمامته وجلالته في الدين ولا يبدع. البدعة من العالم لا يبدع بها، ومن دونه يبدع بها. نعم.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغل، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك.
نقف على هذا الموقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال عن مسائل الدعوة ومناطق الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية، وما هو الاعتذار لكل فريقين؟ حقيقة الموضوع قد يكون، لكن يمكن أشير إلى بعض القواعد العامة في هذا الموضوع، ثم إن تمكنت إن شاء الله أفصل في درس قادم، لأنه من المسائل التي تثار إلى الآن. فأولا مسألة وسائل الدعوة، في الحقيقة أنها حسب ما يفهم من معناه اللغوي ومن استقراء منهج السلف وكثير من الفاظهم، أن المقصود بوسائل الدعوة الأدوات التي تستخدم في تحقيق الدعوة، سواء كانت أدوات مادية مثل الأجهزة، أو أدوات معنوية مثل الأساليب الإدارية والتنظيمية وغيرها، مثل ما يكون من مؤسسات ومن الجمعيات وما يكون من الأجهزة الحكومية والدوائر الحكومية والدوائر المؤسسية التي تخدم الدعوة، هي تسمى وسائل. كذلك قد يدخل في مفهوم الوسائل يعني بعض الأساليب العلمية في عرض الدعوة، الأساليب العلمية تتعلق بالعنصرة، في الإبداع في إظهار الدعوة، في وسائل التأليف للرسائل وبالكتب وبأصناف الوسائل المتاحة من أشرطة وأجهزة منظورة ومسموعة وغيرها، هذه أيضا تدخل في باب الوسائل. فإذا المقصود بالوسائل هي أدوات الدعوة، سواء كانت علمية أو كانت إدارية ومعنوية أو كانت مادية اللي هي الأجهزة، هذه وسائل الدعوة. الوسيلة هي الطريق إلى الوصول إلى الهدف، وليست هي المناهج، لأن المناهج القواعد العامة اللي هي قواعد الحلال والحرام في الدعوة، ما يجوز وما لا يجوز، ما يسوء وما لا يسوء استخدامه في الدعوة، هذه تسمى مناهج. فرق بين الوسائل والمناهج. فإذا فيما يبدو لي أن الوسائل هي الأدوات في إسنافها التي ذكرت، وعلى هذا تصبح الأدوات كغيرها من أدوات التي تستخدم في وسائل الدنيا أو الدين. فالكتاب أداة للدعوة ولنشر العلم وغيره، والشريط أداة، وهكذا. فالأدوات الأصل فيها الإباحة، بل الأصل فيها التجديد بحسب مقتضيات العصر. ولذلك كان السلف لا يفرطون في استخدام أي وسيلة مباحة لخدمة الدعوة إلى الله عز وجل. كانوا في عهد الصحابة يدعون الله عز وجل بالكلمة وبالوسائل العادية البسيطة المتاحة، ثم في عهد الخلفاء الراشدين تطورت بعض الوسائل واستعمال أساليب الحسبة في أمور ينظمها الوالي، الحسبة على أحوال الناس. لما نشأت مثلا الكوفة والبصرة في عهد عمر رضي الله عنه، وضع فيها الحسبة في تدبير أمور الناس في دين ودنياهم، وكانت هذه وسائل الدعوة. ثم اضطر عمر رضي الله عنه استخدام ما يسمى بالدواوين، وهذه من وسائل الدعوة. ثم اضطر الصحابة في آخر عهدهم أيضا لبعض أنواع من المناظرات لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أنواع من الخطابات والكتب والرسائل الصغيرة لم تكن معهودة في عهد أوائل الصحابة. ثم في عهد التابعين بدأ التأليف والتصنيف في خدمة الدعوة والدفاع عن العقيدة. ثم في القرن الثاني تجددت وسائل أخرى في التصنيف والتأليف، فبدأ الصحابة يستخدمون وسائل الكتابة والمراسلات والردود، والردود على الردود، واستعمال المناظرات بشكل مطور، استعمال المناظرات في مجالس الأمراء، استعمال المناظرات في مجالس الوجهاء، المناظرات في المساجد بشكل موسع فيما لا يخدم العامة. ثم إذا تجدد الصحابة والسلف، قصد السلف تابعون تابعوهم في وسائل العلمية لنشر الدعوة، فبدأوا يذكرون الكتب المعاصرة المبوبة، بدأوا يكتبون العلم، يكتبون الآثار، بدأوا يكتبون رسائل المفردة في موضوعات، رسائل العامة في شمول في السنة الشاملة، بدأوا يكتبون الحديث، بدأوا يكتبون تفسير القرآن، يكتبون بعض المقالات وغيرها. تجددت عندهم وسائل الدعوة بحسب أحواله. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية استحدث هو وغيره من أئمة المسلمين وسائل لم تكن معهودة في القرون الثلاثة الماضية، في أسلوب التصنيف وفي أسلوب الدعوة وفي أسلوب التقاضي عند الأمراء وعند السلاطين والولاة وغير ذلك من الأساليب التي كانت من أساليب الدعوة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يستخدم أساليب ما كانت معهودة حتى في عصره، حتى في عصره. فإذا يعني جدد فيها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو جدد وسائل في الدعوة، في طريقة أسلوب الرسائل، في طريقة التعليم، في بعث طلابه، طريقة تعليم الناس، اتخاذ وسائل الدعوة في المسجد ما كانت معهودة كثيرا في عهد السلف، تلقين الناس من باب الدين، تكليف أئمة المساجد بأن يلقن المسلمين في جماعاتهم ومساجدهم أصول الدين، أصول الثلاثة ومساجد الأربعة وغيرها، ما كانت معهودة بهذه الطريقة، لكن وسيلة من وسائل التي كان نفع الله بها. فإذا هذا هو مكان وسيلة دعوة الله عز وجل عند أكثر الذين يقولون بأن الوسائل اجتهادية. أما الذين يقولون بأن الوسائل توقفية فيقصدون المناهج، منهج الدعوة، أي ما يجوز وما لا يجوز في منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى القواعد التي تحكم الأساليب، القواعد التي تحكم الأساليب تدخل في المناهج، أن تدخل في الأساليب. يعني ما الأسلوب الجائز وما الأسلوب الممنوع؟ هذا داخل في المناهج، داخل في الأصول، القواعد العامة، ليس داخل في الوسائل. فإذا الدنيا مكتب ثلاث كما قلت، إنما هو عادة للألفاظ، كل واحد في وادي عن ما هم مع الآخر في شيء ويتنازعون على لا شيء. وإلا فلا أظن طالب علم يخالف في مسألة استخدام وسائل الدعوة، الوسائل اللي سميناها الأدوات إنها محجور فيها أو لا تجوز، ما يمكن يخالف في هذا إلا جاهل قاصر. وكذلك لا يمكن أحد يقول إن المنهج يجوز ابتداعها في الدين، في الدعوة إلى الله عز وجل، بما يخالف منهج السلف، هذا شك من البدع عند الجميع.